الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب صلاة الاستسقاء، وفي الحديث الثاني من حديث الماد قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وطول الأودية ومنامة الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. على كل، أخذنا بعض هذا الحديث في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. وش المراد بدار القضاء؟ نعم، بيعت في دين عمر رضي الله عنه فقضي دينه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. جاء في بعض ألفاظ الحديث في البخاري: هلكت الماشية، نعم، أو المواشية، وانقطعت السبل. وش المراد بالسبل؟ الطرق. وكيف انقطاعها؟ السيول، ما في جفاف، جدب. نعم 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 نعم، فانقطعت، يعني انقطعت السبل، يعني المركوب كالإبل بسبب الجهد والجوع، فلم يصل، نعم، يسافر الناس، فلم يبقى يسافر الناس على الإبل بسبب ما بها من الجهد والجوع. وكذلك، نعم، من البيع في الأسواق، فانقطعت سبل السير في التجارة لانقطاع الثمار التي كانت تحمل إلى الأسواق. قال: وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وعرفنا أنه جاء في مسلم: فأشار بظهر كفيه إلى السماء. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي هذا الاستسقاء في خطبة الجمعة، فالاستسقاء في صلاة الجمعة مما جاءت به السنة. فلا يشترط في الاستسقاء أن يكون على الصفة التي مرت معنا من إقامة الخطبة ومن صلاة ركعتين. والاستسقاء على الصورة السابقة هي أكمل ما يكون من الاستسقاء، غير أن الاستسقاء في خطبة الجمعة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذا مما يشرع. وإذا حصل الاستسقاء في صلاة الجمعة، وإذا حصل الاستسقاء في خطبة الجمعة فيكتفى بذلك ويحصل بذلك المقصود. وأما ما يفعله بعض الجاهلين من الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، أي من إقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، فإن هذا من الأمور المحدثة، وهذا موجود ومنتشر في أوساط كثير من الناس. يخطب الخطيب يوم الجمعة ويستسقي للناس ويدعو، ثم يصلي الناس صلاة الجمعة، ثم بعد صلاة الجمعة يصلون صلاة الاستسقاء. وهذا من الأمور المحدثة، لم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الخلفاء الراشدين. في يوم الجمعة الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة، كما أنه في قنوت النازلة، فإن قنوت النازلة في يوم الجمعة يكون في خطبة الجمعة ولا يكون في صلاة الجمعة. وهكذا الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة، ولا يصلي الناس صلاة أخرى بعد صلاة الجمعة بنية الاستسقاء. الدعاء فقط، نعم. أي نعم، الدعاء مجزئ في خطبة الجمعة، ويحصل بذلك الاستسقاء. ويشرع أيضا الاستسقاء من غير خطبة ولا صلاة، هذا مشروع في أي وقت من الأوقات، يشرع الاستسقاء من غير صلاة، فالدعاء عبادة من العبادات، يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى في أي وقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالاستسقاء بمعنى طلب السقيا ودعاء الله عز وجل مشروع في أي وقت من الأوقات، وإن لم يكن في خطبة الجمعة، وإن لم تكن على الهيئة المعلومة من خطبة للاستسقاء ومن صلاة ركعتين. فللعبد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى في أي وقت. وقد جاء في السنن في حديث عمير مولى بني أبي اللحم، قرأت النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، ولم يذكر صلاة. وصلاة الاستسقاء إنما كانت في مصلى العيد. فالاستسقاء في أي وقت بالدعاء في أي موطن من المواطن مما يشرع. إذن أكمل ما ورد في الاستسقاء أن يصل، نعم، أن يخطب الإمام خطبة ويدعو فيها، ثم يصلي الناس صلاة الاستسقاء. وفي المرتبة الثانية الاستسقاء في خطبة الجمعة، وفي المرتبة الثالثة في أي موضع. نعم، فإذا اجتمع الناس في أي موضع ودعا والناس يؤمنون، دعا شخص والناس يؤمنون، فإن هذا مما يشرع. ولو دعا لمفرده فإن هذا مما يشرع، فباب الدعاء باب واسع. نعم.
إذا حددوا وقت
كيف؟
إذا حددوا وقت واحد يدعون فيه جميعا في صلاة
الله خطبة، ما في شيء، الاستسقاء في أي وقت مشروع. نعم، لكن أكمل الأحوال هو، نعم، ما أخذ فيما مضى. وإلا لو اجتمع الناس للدعاء فقط من غير صلاة ولا خطبة في المسجد أو في خارج المسجد وابتهلوا بالدعاء لله عز وجل فإن هذا مما يشرع. نعم وليس في ذلك شيء ولا معذور في ذلك. نعم ها نعم يمكن هذا يدعو ويؤمنون أو كل يدعو لمفرده كل هذا نعم ما في بأس. نعم ما في بأس بجميع ذلك لكن الأكمل هي الصفة الأولى. قال ها وش قلنا نحن هو هذا الذي أنكرناه. نعم هذا الذي أنكرناه وقلنا أن هذا من الأمور المحدثة. نعم ها هو قد قلنا أن هذا من الأمور المحدثة أن هذا من المحدثة مما لا أصل له. نعم كيف خطأ إيه نعم في يوم الجمعة الدعاء يكون في خطبة الجمعة. نعم يكون الدعاء في خطبة الجمعة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الجمعة كما عرفنا ما في لا استسقاء ولا قنوت للنوازل. نعم لا استسقاء ولا قنوت للنوازل وإنما يكون ذلك في خطبة الجمعة. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. والمراد بالقزعة إما السحاب الخفيف أو السحاب المتفرق أو السحاب المتفرق مثل القزع وهو حلق بعض الشعر وترك البعض. فليس هناك في السماء إما نعم ما في السماء سحاب لا خفيف ولا سحاب متفرق أي كانت السماء صافية. قال فلا والله وفيه الحلف لتوكيد الخبر وهذا مشروع في الأخبار الصادقة. فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وهذا جبل من جبال المدينة ما في بيت ولا دار تمنع من الرؤية هل هناك سحب أو لم تكن هنالك سحب فما في حاجب يحجب عن الرؤية السماء صافية ما فيها شيء من السحاب. قالوا ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة أي من وراء جبل سلع فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس أي مدورة سحابة مدورة من خلف ذلك الجبل فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسط السماء انتشرت فارتفعت تلك السحابة إلى أن توصل السماء ثم انتشرت في السماء والصحابة ينظرون أو بعض الصحابة ينظر ذلك مما لم تحجبه الرؤية. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من سعف النخل قد يكون يشاهد ذلك في بعض المواضع أو من كان خارجا من المسجد نعم من لم يتمكن من دخول المسجد لزحام الناس وكان خارجا شاهد ذلك بعينه. قال فلما توسط السماء انتشرت ثم أمطرت ثم أمطرت في مشروعية استعمال هذه اللفظة في غير العذاب أمطرنا أمطرنا تستعمل في غير العذاب وإن كان في الغالب هي نعم تأتي في العذاب في كتاب الله عز وجل فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ف فأمطرنا في الغالب تأتي للعذاب، لكن قد تأتي لغير العذاب كما في هذا الحديث ثم أمطرت ولم يكن هذا من قبيل العذاب. وهكذا في قول الله عز وجل فلما رأوه عارض فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هنا ورد في العذاب ولا في غير العذاب؟ ها كيف في غير العذاب؟ لأنهم هم قالوا هم ظنوها أنه مطر رحمة، يعني ظنوا ذلك أنه من قبيل الرحمة، وفي الحقيقة أنها كانت من قبيل العذاب، لكنهم قالوا ذلك وهم يظنون أن ذلك من قبيل الرحمة. قال ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. وفي أيضا ما سبق من الحلف في توكيد الخبر، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، قصد بذلك أنه لم يرى الشمس أسبوعا. والأسبوع يقال له السبت كما يقال له الجمعة، الأسبوع يقال له الجمعة ويقال له السبت، وتسمية الأسبوع بالجمعة أحسن لأن الجمعة هو عيد المسلمين، وأما السبت فهو عيد اليهود، فتسمية ذلك تسمية الأسبوع بالجمعة أحسن من تسميته من أن يسمى سبتا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه السبب في قول أنس رضي الله عنه ما رأينا الشمس سبتا، وأن أهل المدينة دخلت عليهم أو خالطوا اليهود قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فانتشرت فيهم هذه العبارة وهي تسمية الأسبوع سبتا، فإن اليهود يسمون الأسبوع سبتا لتعظيمهم ليوم السبت، وأن هذه التسمية انتشرت بسبب مخالطة أهل المدينة لليهود قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل إن كان هذا هو السبب أو لم يكن، فالمراد بالسبت هو الأسبوع، فيسمى الأسبوع سبتا ويسمى أيضا جمعة. فهذا مقصود أنس رضي الله عنه أنه لم يرى الشمس أسبوعا كاملا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى قبى في كل سبت، إلى مسجد قبى يصلي ركعتين. وش المراد بالسبت؟ في يوم السبت أو في كل أسبوع مرة؟ في كل أسبوع مرة. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، وهذا يدل على أن الأمطار استمرت أسبوعا كاملا. ومع هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الصلوات، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بل أقام النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة في المسجد. ولما أقيمت خطبة الجمعة في المسجد الأمطار كانت نازلة ولما في أمطار؟ الأمطار نازلة. أي نعم. فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع أن الأمطار استمرت إلى هذا الحد ولم يروى الشمس سبتا كاملا، وجاءت الجمعة وأقيمت الجمعة في المسجد والأمطار نازلة. فهذا ما يدل على أن من ترك الجمع في وقت المطر مما لا ينكر عليه، ومن جمع أيضا لا ينكر عليه. نعم، من جمع لا ينكر عليه، فإن من جمع اعتمد على بعض الحجج التي تدل على الرخصة، كحديث عبد الله بن عباس فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر الذي نعم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فهذا مما يفهم منه مشروعية الجمع في الخوف والمطر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فمفهوم كلام عبد الله بن عباس أن من أعذار الجمع الخوف والمطر، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرة جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا لهذا السبب ولا لذاك السبب. فسئل عن ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، بمعنى أنه إذا احتاج إلى الجمع وكان في تركه شيء من الحرج فلهم أن يجمعوا دفعا للحرج. فهذا الذي فهم عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وسع عليهم وأراد رفع الحرج عنهم، أراد أن لا يحرج أمته. على كل حديث عبد الله بن عباس يدل على أن من أعذار الجمع الخوف والمطر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من أجل أن يرفع عن هذه الأمة الحرج. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جمع الأمراء، إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فإنه يجمع. وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أئمة السلف، الجمع بين المغرب والعشاء إذا نزلت الأمطار. حتى أن هناك من أهل العلم كالعلامة ابن قدامة رحمة الله عليه نقل ذلك إجماعا سكوتيا. وعلى كل صح الإجماع أو لم يصح فهذا مذهب أكثر من مضى من أئمة السلف. جاء عن عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس بمفهومه يدل على ذلك. فمن جمع لا ينكر عليه، ومن ترك الجمع فلا ينكر عليه. من جمع فتلك حجته في الجمع، ومن ترك الجمع يقول النبي عليه الصلاة والسلام نزل في زمنه المطر نعم أسبوعا كاملا ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع نعم جمع بين الصلوات. لكن الجمع كما يقول العلماء أفضل من أن يصلي الناس فرادى، من أن يصلي الناس فرادى، فكونهم نعم يجمعون أولى من أن يصلي الناس فرادى. لو كان في الناس قوة ونشاط ويقولون نحن نصلي الصلوات في المسجد وإن نزل المطر، كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أقاموا الجمعة والأمطار نازلة، هنا أشير نعم يقال لهم ما في حرج نعم إذا صلوا في المسجد وأقاموا الجماعة في المسجد وإن نزلت الأمطار ما في ذلك إشكال. لكن إذا كان إنسان بين أمرين، إما أن يجمع ويحافظ على الجماعة بالجمع، وإما أن يصلي في بيته منفردا، وش الأليق في حقه؟ الجمع. نعم هنا الجمع أولى في حقه من أن يصلي منفردا في بيته، فالجمع هنا أولى. يعني جاء المطر مثلا في صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب، فشخص قال أنا لن أجمع بين المغرب والعشاء، الناس جمعوا وهو خرج إلى بيته وأراد أن يصلي العشاء في بيته منفردا، نعم هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ مما استنكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبالغ في استنكار مثل هذا الأمر. لكن لو قال الناس ما نريد أن نجمع، سوف نصلي المغرب ونجلس إلى العشاء مثلا في المسجد ونصلي جماعة في وقت العشاء ما عليهم حرج، أو قالوا سوف نرجع إلى بيوتنا ونرجع إلى العشاء وإن نزلت الأمطار، وأرادوا أن يقيموا صلاة الجماعة في وقتها، المغرب في وقت جماعة والعشاء في وقت جماعة، فليس عليهم في ذلك حرج. إذن الخطأ أن الإنسان يترك الجمع ويصلي منفردا، يقال الجمع أولى من هذا الانفراد، وهذا مما استنكره العلماء على من فعل ذلك أن يترك الجمع ويضيع الجماعة بالكلية. طيب على كل إن جمع الناس فلا ينكر عليهم، وإذا أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها ويجتمعوا للمغرب ويصلون نعم في المسجد ويجتمعون العشاء ويصلون في المسجد فلا حرج في ذلك. نعم لا حرج في هذا ولا حرج في هذه المسألة، لا في هذا ولا في هذا. إلى هنا وننتقل إلى التوحيد.